السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 73 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولا زلنا نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وأحمد الله جل وعلا أننا قد وصلنا إلى آخر هذا الطريق الطويل وإلى آخر هذا البستان اليانع الماتع في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. وصلنا إلى آخر نوع من أنواع الصلاة ألا وهو صلاة الجنازة، ولكن اعتاد سادتنا من أهل العلم والفقه بين يدي الحديث عن صلاة الجنازة أن يتحدثوا عن المرض وأحكام المرض وأحكام المريض وعن حكم التداوي وعن حكم الطب، وبعد ذلك يتحدثون عن الاستعداد للموت وللقاء الله عز وجل وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم بعد ذلك يصلون إلى أحكام صلاة الجنازة، ثم أحكام الغسل، ثم أحكام الكفن، ثم أحكام الدفن، ثم أحكام المقابر. كل هذا يحتاج إلى أن نتعرف عليه من الناحية الفقهية، لا من الناحية الوعظية الدعوية، لا من باب الرقائق، وإنما من باب التأصيل الفقهي الذي تحتاج إليه الأمة الآن. أولا، اختلف سادتنا من أهل العلم في حكم الطب والتداوي للمريض على قولين، الأول أنه مباح والثاني أنه مستحب. لا يجوز أبدا لأحد أن يزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى ومفوض أمره إلى الله جل وعلا، ولذلك فهو تارك للتداوي وتارك للطب، لأن الله إن قدر له البقاء فسيعيش وإن قدر عليه الموت فسيموت. هذا سوء فهم لقضية التوكل، فلقد أصلنا قبل ذلك أن التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. حتى من يستدلون بحديث ابن عباس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال فيهم عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لماذا أغفلنا هذه الجملة؟ يعني هؤلاء الفضلاء، هؤلاء النبلاء، هؤلاء السعداء لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، لكن إذا تقدم أحد لرقيتهم فهم لا يمنعون الرقية كما سأبين إن شاء الله تعالى. وإلا فسيد المتوكلين هو سيد النبيين وإمام المصطفين الأخيار، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك رقاه جبريل، وأخذت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يده الشريفة ورقت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسحت بيده على جسده. إذن لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، لا يطلبون الكي كدواء أو كعلاج، ولا يتطيرون، والتطير كان معروفا في الجاهلية، كان أحدهم إذا أراد السفر أخذ في يده طيرا فأطلقه إلى السماء، فإن طار الطائر يمينا تفاءل بسفره وشد الرحل، وإن طار الطائر شمالا تشاءم بسفره وأنهى السفر وألغاه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يتطيرون. وفي رواية أخرى لا طيرة في الإسلام، لا طيرة في الإسلام. هؤلاء السعداء ما فعلوا ذلك إلا لأنهم على ربهم يتوكلون. طيب إيه هو التوكل؟ عشان تفهم الحديث فهما دقيقا، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يبقى لابد إن كنت متوكلا حقا أن تأخذ بالأسباب، إن كنت مريضا فخذ بالسبب وابحث عن الدواء وابحث عن الطب عند الأطباء المتخصصين وهكذا. وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قاتل بين درعين وادخر القوت لأهله عاما وأخذ بأسباب الحيطة في الهجرة من مكة إلى المدينة إلى غير ذلك. ولذلك من أجمل وأرق ما قرأت لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال: التوكل على الله حال النبي. كلام يكتب بماء الذهب. التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي. فمن كان على حال النبي فلا يضيع سنة النبي، أي بالأخذ بالأسباب. إذن هذه مقدمة مختصرة جدا، رأيت أنه لابد من تأصيلها بين يدي هذا المبحث حتى لا توهم أحد أنه إن ترك التداوي فهو محقق للتوكل. كلا، بل التوكل أن تأخذ بالأسباب في طلب الدواء وفي طلب الطب عند الأطباء المتخصصين، وقلبك معلق برب العالمين مسبب الأسباب، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا تداوي ولا تدفع الموت، وإنما الأمر كله بيد مسبب الأسباب جل جلاله. فأخذك بالأسباب تعبد لله، تعبد لله لا بد منه، وتفويضك الأمر واعتمادك بقلبك على مسبب الأسباب، هذان الأصلان يشكلان حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حديث واضح جميل. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. في رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء. فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. كلام رائع. لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل. كلام واضح في أنه ينبغي أن تبحث عن الدواء لدائك، سواء كان هذا الداء، خلي بالك من معلومة الأولادي، سواء كان هذا الداء داء جسد أو داء قلب. فداءات القلب قد تكون أخطر من داءات البدن، وأمراض القلب قد تكون أخطر من أمراض الجسد. وقد ذكرت أن القلب رمز الحياة، القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره، له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يحوم حول السماء وقلب يحوم حول الخلاء، قلب يرقى إلى أعلى عليين وقلب يهوي إلى درك الشياطين، قلب معلق بالصالحات والطاعات وقلب غارق في شباك الشبهات ومستنقع الشهوات. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صحت صح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا أقول ذلك لأنه إذا أصاب أي واحد منا مرض من الأمراض البدنية أنفق ربما كل ما يملك من أجل إبراء هذا الداء، من أجل شفاء هذا المرض بإذن رب الأرض والسماء، لكن قد يمرض القلب، بل وقد يموت القلب، ولا يفكر صاحب هذا القلب المريض أو الميت أن يبحث عن دواء لمرض قلبه عند طبيب من العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين قال سيد المرسلين. ذهب رجل إلى سفيان الثوري فقال: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. فأمراض القلوب لا ينبغي أن نتجاهلها، بل كما تبحث لدواء عن مرض جسدك ابحث عن دواء لمرض قلبك، كما تبحث عن دواء لمرض جسدك ابحث عن دواء لمرض قلبك. فكما أن للبدن أطباء متخصصين فكذلك للقلب، اعلم أن للقلب أطباء متخصصين من الربانيين من العلماء الصادقين ومن أولياء الله المقربين الذين أشرقت أنوار الإيمان على قلوبهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: لكل داء دواء، فإذا أصاب الداء برئ بإذن الله عز وجل. في روايات جميلة ذكر فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأدوية بما يخص بيئته. ليس معنى ذلك أننا لا نستفيد بهذه الأدوية في عصرنا هذا، في عصر الذرة والفضائيات وفي عصر الهاتف المحمول، لا، بل يبقى حكم القرآن وحكم السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. سبحان الله. وتأتي الأبحاث العلمية في ألمانيا وفي أمريكا حين توقفوا عند هذا الحديث توقف المشكك في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. قالوا: لا 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 لا، كلام يصطدم مع العلم الحديث، كلام يصطدم مع الطب الحديث. فأجروا أبحاثهم العلمية الدقيقة فوجدوا أن الحبة السوداء تعمل أصلا على جهاز المناعة، ترفع جهاز المناعة وتحفزه ليشكل حائط صد أمام الأمراض إلا الموت. وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه الحق، حتى ولو لم يدرك عقلك في عصرك وبيئتك مراد رسول الله، ما عليك فقط إلا أن تتثبت من صحة الحديث. هل قال ذلك الصادق الذي لم ينطق عن الهوى؟ إن كان قال فقد صدق، كما قال الصديق رضي الله عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد صدق، إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله لا يتكلم فيما يتعلق بدين الله جل وعلا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وأيضا علمنا أن الحجامة نوع من أنواع الدواء، أن الحجامة نوع من أنواع الدواء، هذا كان ميسورا أو مما كان متاحا لمن يعيشون معه عليه الصلاة والسلام في عهده وفي عصره. وتبقى الحجامة أيضا، وإن شئتم فاقرأوا أبحاثا علمية لغير المسلمين على النت في قضية التداوي بالحجامة. أيضا الكمأة، حديث الصحيحين من حديث سعيد بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة نوع من أنواع النباتات المعروفة التي تخرج في الأرض، وهو مما من الله عز وجل به على عباده، من المن أي مما من الله به على عباده. وأعلم طبيبا هاتفني أنه أجرى أبحاثا علمية واستخلص بالفعل من الكمأة نوعا من أنواع القطرة للعيون. الشاهد أنني أقول لك ذلك لتعلم أنه إذا كان التداوي بهذه الأمور البسيطة مباحا بل مستحبا، فكيف بما هو دونه من جراحات القلب وجراحات الكبد وجراحات الجهاز الهضمي والجهاز البولي إلى غير ذلك من أنواع الجراحات المتخصصة الكثيرة. بل صار في العضو الواحد من أعضاء البدن الإنساني والجسد البشري صار له متخصصون كثر. نعم، العين لها متخصصون من الأطباء، والأذن والأنف والفم والأسنان إلى غير ذلك. فما ظنك بالقلب؟ ما ظنك بالجهاز الهضمي؟ ما ظنك بالجهاز التنفسي؟ ما ظنك بالجهاز البولي؟ ما ظنك بالعظام؟ ما ظنك بهذه الآيات العظيمة في جسد الإنسان؟ الله تبارك وتعالى أكرمنا في عصرنا هذا بهذا التفوق المبدع في جانب الطب وفي جانب العلاج وفي جانب التداوي. فلا يجوز لأحد أن يزعم أنه بدعوى التوكل على الله أنه لن يبحث عن الدواء ولن يبحث عن الطب. هذا يا أخي مخالف لحقيقة التوكل على الله، وفهمك لقضية التوكل فهم خاطئ. فالتوكل أن تأخذ بأسباب الدواء، وأن تبحث عن الطب وعن الأطباء، وأن تبذل فيه ما استطعت، وأن تعلق قلبك بعد ذلك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وتدبروا معي هذه الآيات العظيمة لخليل الله إبراهيم حين قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. تدبر الآية الجميلة بعدها، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر الآيات. وإذا مرضت فهو يشفين. فكن على يقين أن الشفاء بيد الله. فكم من مريض من الملوك والحكام والرؤساء وأصحاب الأموال ناموا على فراش المرض، والتف الأطباء من حولهم بكل تخصصاتهم، لكن ملك الملوك قدر أمرا آخر فلن ينفع الدواء ولن يجدي الطب ولا الأطباء. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإلا فليبق الطب والأطباء ملكا واحدا أو حاكما واحدا أو رئيسا واحدا. لا 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 لا، فأنت تأخذ بالأسباب تعبدا للملك الوهاب، لكن كن على يقين أن الأسباب وحدها لا تمنع الموت ولا تدفع الضر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك فيه رواية جميلة في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى ذلك، يعني أحوال الرقى بتاعتنا دي إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انظر انظر إلى الحلم وإلى الخلق وإلى الرفق وإلى الرحمة، لم يقل لا 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 هذه رقى في الجاهلية، انتبه، كنا نرقي في الجاهلية يعني قبل الإسلام. فبيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف ترى ذلك، لم يقل لا 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 هذا لا يجوز هذا حرام، وإنما قال اعرضوا علي رقاكم. الله 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 الله، اعرضوا علي رقاكم، كنتوا بتقولوا ايه، بترقوا بايه، بتقولوا ازاي. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حكم عام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وفي رواية: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. كلام رائع، لا بأس يعني الأمر مباح، الأمر مباح بل هو مستحب، هو مذهب جمهور السلف، طلب الدواء مستحب. في رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى. الله، سؤال جميل واضح مباشر. الأعراب قالت يا رسول الله ألا نتداوى، قال نعم يا عباد الله تداووا. الله 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 الله، قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال إلا داء واحدة ملوش دواء. قالوا يا رسول الله وما هو، قال الهرم بفتح الهاء والراء مش بكسر الهاء الهرم، لا الهرم. وما هو، قال الهرم أي الكبر والشيخوخة، ملوش دواء، سنة الله في الخلق، لابد أن يصل إلى هذه المرحلة كل مخلوق على وجه الأرض. في رواية عن جابر أيضا في صحيح مسلم أنه قال: كان لي خال يرقي من العقرب، يعني من لدغ العقرب. الحديث رواه مسلم: كان لي خال يرقى من لدغ العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى يعني في أول الأمر. قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب أي من لدغته. فقال عليه الصلاة والسلام: الله الله الله، بأبي وأمي وروحي. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طب هو نهى عن الرقى في الأول ليه؟ لأنها كانت من ألفاظ الجاهلية، ثم رخص لهم بعد ذلك في الرقية عليه الصلاة والسلام كنوع من أنواع التداوي فيما هو متاح لهم وميسر لهم، رخص لهم بعد ذلك في الرقية الشرعية ما لم تكن شركا وما لم يكن فيها ألفاظ من الشرك. وقال قولته الرائعة الجميلة: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وأيضا ذكر لنا عليه الصلاة والسلام نوعا آخر من أنواع الدواء الميسر بين أيدينا الآن، وهو دواء جميل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. شكى من ألم بطنه، من مرض في بطنه، فقال اسقه عسلا، فسقاه، لكن لم يزل مرضه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. الاستطلاق هو الإسهال بلغتنا. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. ثم جاء إلى النبي في المرة الرابعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فقال: لقد سقيت يا رسول الله فلم يزده إلا استطلاقا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله، مش رب العزة اللي يقول فيه شفاء للناس. هل سقيته عسلا حقا أم سقيته ماء بسكر؟ وقد انتشر الغش، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربك. اسقه عسلا، فيه شفاء للناس، يبقى فيه شفاء للناس. بس أين اليقين؟ أين اليقين؟ الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ أين اليقين وأنت تشرب عسلا حقيقيا بأن فيه شفاء لك بأمر الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسقاه الرابعة فبرئ. الشاهد يا أحبابي ويا إخواني وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي وأرشد إلى التداوي ودل عليه وذكر أنواعا من أنواع التداوي وفعله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على استحباب التداوي وطلب الطب لأي مرض من الأمراض. فما من داء إلا وقد جعل الله له دواء. والرقية نوع من أنواع التداوي، مش دروشة، مش دروشة يا إخواني. الرقية نوع من أنواع التداوي، وهي جائزة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. بل هناك من نقل الإجماع على ذلك في رواية صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية، وقد ذكرت الحديث أنفا، قالوا: إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب، أي من لدغ العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فيه رواية في البخاري عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت يا أبا حمزة، اشتكيت أي أتألم من المرض. بيقول لي أنس رضي الله عليه: اشتكيت، يعني أنا مريض. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك، وهذا ثابت أيضا، على المريض، ويا حبذا لو رقيت نفسك وزوجك وولدك وابنتك بهذه الرقية. نحن مقصرون جدا في هذا الجانب، مع أننا نعيش عصرا اجتالت فيه الشياطين كثيرا من الخلق، أقصد شياطين الإنس والجن، وتحتاج إلى أن تتعوذ وتتحصن بهذه الحصون والحروز. قال اشتكيت، يعني أنا مريض متألم. فقال له أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. اختلف سادتنا من أهل الفضل والعلم، هم كلهم على الرؤوس، في مسألة إظهار المريض للألم وإظهاره للتوجع، وهو ما يسمى بالأنين، أنين المريض. أسأل الله في هذه الساعة أن ينزل الدواء والشفاء على كل مريض في فراشه يتألم لا يعلم بحاله إلا الله. لا يعرف المرض إلا من ذاق طعمه ومرارته وألمه، إلا من حبس على الأسرة البيضاء داخل المستشفيات ورب الكعبة. إن الصحة نعمة من أجل نعم الله على المعافى الصحيح، وهو لا يدري إلا من رحم الله، لا يعرف جلالها وقدرها وقيمتها إلا حين تفقد منه ولو للحظات. آه لو حبس فيك الماء، آه لو حبس فيك الماء، لا أقول لمدة ساعتين، لمدة ساعة، للحظات، وأنت واقف تريد أن تفرغ ما في مثانتك لا تستطيع. وآه لو منع عنك الماء وأنت في صحراء لا تجد كوب الماء البارد. ولذلك لما خرج هارون الرشيد في رحلة صيد وأحس بالعطش الشديد وألح على من حوله: ائتوني بالماء البارد، فأحضر له كوبا من الماء. فقال أحد الصالحين معه: يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملكي. قال: ولو منع فيك، لو حبس فيك، لو لم تستطع إخراجه فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. فقال له: اشرب، هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. ملك كامل ما يساوي شربة مية. الإنسان جريء متبجح على الله سبحانه وتعالى، ولو سجد ليشكر الله على نعمة واحدة أنعم بها عليه، والله ما وفى الله جل جلاله شكره. فعلماؤنا يعني مختلفون في مسألة الأنين. ليه؟ لماذا الخلاف؟ ولماذا الاختلاف؟ العبد عبد والرب رب. لماذا نقول لهذا المريض المتألم المسكين: إياك أن تخرج صوتا؟ ليه؟ هذا بشر، هذا عبد يا إخواني وأخواتي. لا يكره الأنين أبدا، ولا يكره أن يعبر المريض عن ألمه، لكن دون أن يشكو الخالق للمخلوق. لا، ليس أنينا، دون أن يشكو الخالق للمخلوق، لكن يئن من المرض، يئن من الوجع، يئن من الألم، يقول: أنا مريض بكذا، أشعر بألم في رأسي، أشعر بألم في بطني، أشعر. لا حرج عليه إطلاقا. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. رسول الله سيد الخلق، حبيب الحق، الموصول القلب بالله جل علاه. والحديث في الصحيحين: دخل يوما على أم المؤمنين عائشة في أيام الأخيرة بأبي وأمي وقلبي وروحي، فإذا بها تشتكي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: ورأساه. سيدة عائشة تشكو صداعا في رأسها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. هذا سيد الخلق يا أخي، هذا سيد الخلق. قال بل أنا يا عائشة ورأساه. فاشتكى صلى الله عليه وسلم من وجعه ومن ألمه، اشتكى من وجعه ومن ألمه، قال بل أنا يا عائشة ورأساه. فلم يثبت أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المريضة عن إظهار الوجع وعن إظهار الألم وعن التأوه الذي قد يغلب المريض من شدة الألم وشدة المرض، عافانا الله عز وجل وإياكم. فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ليس في وسع أي إنسان، أي إنسان في لحظة الأنين، لحظة المرض، أن يظهر شيئا من الأنين أو شيئا من التوجع أو شيئا من الألم للمرض الذي نزل به وللألم الذي نزل به وربما لا يشعر إلا به. إخواني وأخواتي، ما حكم تمني الموت؟ ما حكم تمني الموت؟ هذا نتعرف على جوابه في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا في هذه اللحظات أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك أعلم بضعفهم وأعلم بحالهم، وتسمع ألمهم وتسمع أنينهم وترى ضعفهم. اللهم أنزل على المرضى المتألمين المتوجعين، أنزل عليهم الشفاء وأنزل عليهم الدواء. اللهم جدد لهم الأمل، اللهم جدد لهم الأمل، واصرف عنهم الألم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب.